الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 63 من سنن أبي داود، وهو 10 من كتاب الصوم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جوارا. ومنه الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في أوائل الاعتكاف في صحيح البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. وقد جاءت الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم 10 من رمضان و10 من شوال، ففيهم استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في 10 من رمضان. وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في 10 من رمضان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف المفطر ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة. هذا القول المحققون على خلافه، فإنهم على أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، لما سيأتي من حديث عمر: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. والفعل قد لا يدل على التعين، إذ أن هذا الذي نذره عمر، لكن مع ذلك مثل المرور في المسجد والجلوس للصلاة ونحو ذلك لا يسمى اعتكافا. قال: ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع عدنا زيادة. ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث، المشهور الأول، فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من أخراها أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى. وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صلعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر. القول الأول أصح. ثم إن الاعتكاف في جميع المساجد، قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، ويبطله الجماع، قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وأحمد. فيه حرص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأعمال بالخواتيم. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد وهو ابن سلمة قال: أنبانا ثابت وهو البناني عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20 ليلة. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. ترك الاعتكاف مرة بسبب ما وقع بين أزواجه من الخلاف، وقال: آل بر طردنا، ثم خرج من المعتكف وقضاه في شوال. وشأن النساء والرجال في الاعتكاف سواء، إلا أنها ينبغي أن تعتكف في مكان تأمن فيه على نفسها. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال: وإنه أراد مرة أن يعتكف 10 من رمضان. قالت: فأمر ببنائه فضرب، المخبأ والخيمة التي يكون فيها. فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه، وفي نسخة ببنائها، فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال: ما هذه؟ آل بر تردن؟ قالت: فأمر ببنائه فقوض، يعني كالمنكر عليهن. وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف للعشر الأول من يعني من شوال، متفق عليه بنحوه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك بنحوه. قال أبو داود: رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: اعتكف عشرين من شوال. الثابت أنه اعتكف عشرا بعشرين. باب أين يكون الاعتكاف. وبالسند المتصل: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، أخرجه البخاري وهو عند أحمد دون قول نافع، وأخرجه مسلم بن ماجه. ولا يلزم أن تجلس في مكان محدد، لك أن تعتكف في أي مكان شئت من المسجد، وأحسنه ألا تكون في مكان يؤدي إلى تقطيع الصفوف، وألا تخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان من غسل جنابة أو غسل واجب أو لقضاء حاجة، إن لم يكن له من يوصل له الطعام خرج للطعام ورجع. أما الخروج لغير ذلك فلا، حتى ولو كانت جنازة لا يخرج لها. قال: باب أين يكون الاعتكاف. نعم قد قرأنا. وبالسند المتصل: حدثنا هناد وهو ابن السريع عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشر أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وأخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا على التزود من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلت له آية في أمته، إذا رآها أكثر من الاستغفار والتوبة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا والأعمال بالخواتيم. قال: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. المراد بها الحاجة التي لا يستغني عنها، ليس لكل شيء. إذا أراد قلما يذهب، أو إذا أراد أن يقيل يذهب، وإنما المراد لحاجة الإنسان معروفة، كناية عن البول والغائط وما في حكمه. قال: وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه، وأخرجه أحمد ومالك. فيه أنه إذا خرج بعض أجزاء المعتكف لا يعد خارجا من المسجد. وفيه أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء، وفيه الترجل وإزالة ما في الرأس. ولا يلزم من تفلية الرأس أن يكون فيه قمل. وفيه مشط المرأة لزوجها، وقولها كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هذا هو الشاهد. قال أبو حنيفة وأصحابه: ليس ينبغي المعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا الجمعة والغائط والبول، فأما سوى ذلك من عيادة مريض وشهود جنازة فلا يخرج له. وقال مالك والشافعي: لا يخرج المعتكف في عيادة مريض ولا شهود جنازة، هذا صحيح، وهو قول عطاء ومجاهد. وقال الطائفة: المعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي، القول الأول أصح. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلم قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري، ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعيد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة، وأخرجه الترمذي. الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. وبالسند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال ومسدد وهو ابن مسرهد قال أخبرنا حماد وهو ابن زيد أبو درهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله أنا حائض. فيه أن الحائض ليست بنجسة، إنما النجس مكان الدم. متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. والترجيل بالجيم قال المشط والدهن، وفيه دليل على أنه يجوز المعتكف التنظيف والطيب والغسل والحق والتزين الحاقا بالترجل. والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم. الصحيح طلب العلم يجوز له أن يحضره وهو من الذكر. قال بالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته. صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فتزوجها. فأتيته أزوره ليلا فحدثته. فيه جواز خروج المرأة بالليل إذا أمنت الفتنة وإذا كان المكان قريبا. وفيه جواز دخول المرأة إلى المسجد. قالت ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني. هذا من الحاجة، لأنه قد يتعرض لها سفيه أو قد تخشى على نفسها حصول ضرر، والمرأة ضعيفة. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، لعله أخذه منه أو لعله سمي دار أسامة لأنه سكن فيه. فمر رجلان من الأنصار في ليلهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، يعني حتى لا يقع منهما أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنه صفية، يعني امشوا بالهوين على هيئتكما لا تستعجلا، إنها صفية. قال كلمة إنها صفية حتى لا يلقي الشيطان في قلوبهم، لعلها امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يستجري الوسوسة. الشيطان يجر الوسوسة، فلهذا ينبغي الإنسان أن يقطع الوساوس ومسببات الوسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قال هذه الكلمة خشي على الأنصاريين مع عظيم إيمانهما ومع عظيم شأنه، فكيف بالوسوسة في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا استطاع الإنسان أن يطرد الوسوسة من إخوانه وممن قد تطرأ عليه طردها. وبالذات الدعاء إلى الله يحتاجون إلى إزالة كل ما يشاع أو يذكر أو ربما أدى إلى إساءة الظنون بهم، لأن الشيطان حريص على إفساد الأخوة، حريص على تشويه المستقيم حتى لا يقبل منه العلم والخير الذي هو عليه. وفيه شدة تسلط الشيطان على الإنسان. إنها صفية بنت حيي، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسلط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ولا مرية، لكن الشيطان حريص قد يأتي. وفي مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأ سورة من القرآن فاختلف هو وأحدهم في قراءتها، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ أبي، قال قرأت، فقال هكذا أنزلت، ثم قرأ الآخر فقال هكذا أنزلت، قال فوقع في قلبي من الشك ما لم يقع قبل، يعني ما وقع في زمن الكفر. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال اسمع أبي، إن الله أنزل القرآن على حرف، فازددته فزادني. فالشاهد أن الشيطان حريص على الثغرات، لا تجعل ثغرة لدخول الشيطان إليك ولأذيته لك ولتسلطه على غيرك. حتى التسلط على غيرك يأذي المسلم مسكين يضيق صدره عليك. كم من إنسان ضاق صدره على شيخه، كم من إنسان ضاق صدره على أبيه، يأتيه الشيطان ويقول له أبوك يحب فلان أحسن منك. وكم من امرأة ضاق صدره على زوجها، هو يحب فلانة وأنت ما يحبك، يقدم فلانة وأنت ما يقدمك، ومسكينة ضعيفة تمرض في قلبها ويصيبها الأمر العظيم الشديد. فيا أخي اقطع حبائل الشيطان ومداخل الشيطان. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني سبحان الله، يعني هل هذا الأمر سيقع في قلوبنا عليك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فيه إثبات المس خلافا ما يقول العقلانيون بإنكاره، وفيه الحرص على القلوب وعلى سلامتها. فالله الله يا أخوة في هذا الباب، فإن أول الفساد فساد القلب في كل شيء، في البدعة، في المعصية، في الشرك، في الظنون، في الغل، في الحقد، في الحسد، أول ما يطرأ الفساد على القلب، ويضيق الشيطان عليك في قلبك، يجول فيه كما يجول الأطفال في الملعب. أصحاب كرة القدم تراهم كيف يجولون في الملعب، فكذلك الشيطان إذا وجد له سبيلا جال في قلبك منها هنا ومنها هنا. ربما بعضهم ما يستطيع النوم لشدة الوسواس الذي في قلبه على إخوانه، بل على نفسه أحيانا، لو أنك ما قلت كذا، لو أنك قلت كذا، وفلان ما سلم، إذن الله أعلم ما في قلبه، وفلان سلم وابتسم، الله أعلم إيش هذه الابتسامة، يعني مداخل ما تظن أن يدخل منها. وبعد ذلك ينمو الشر وينمو الشر وينمو الشر حتى يصل إلى بغيته. يا أخي إذا كان يقول لك من خلق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم، انظر من أين يبدأ، من خلقك، من خلق فلان، الله، من خلق هذا، الله، لما رأى منك الاستجراء وأنك ما قطعت هذه الوسوسة، هذا أمر ما يحتاج إلى وسوسة أصلا، يقول لك من خلق الله. فإذا لم تكن من أهل الإيمان ربما وقعت في الشك، وهكذا باب القدر باب الريب. فلا أسلم للإنسان من الشيطان بالاستعاذة بالملك الديان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليستعذ بالله ولينتهي، ولا تعن الشيطان على نفسك. هذا الحديث فيه أنك لا تعن الشيطان على نفسك ولا تعن الشيطان على غيرك، حتى إذا شككت أن أخاك في قلبه شيء اذهب وعالج هذا الشيء وتلطف به وأزل ما في نفسه. ذكر أن بعض السلف كان أحدهما أعور والآخر أعرج، فأراد أن يمر من مكان فيه ناس، فقال أحدهما للآخر: لو نمشي من غير هذا المكان حتى لا يتفكه الناس بحالنا فيقعون في الغيبة. هذا هو الفقه، هذه الرحمة. وفعلا انظر هذا الأعرج، انظر هذا الأعور، انظر كيف اجتمع عمر وأعرج، وهكذا يوسوس الشيطان. قال: الحديث متفق عليه وأخرجه ابن ماجه وأحمد والداري مختصرا، وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا، قالت: حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان، وساق معناه وأخرجه البخاري. باب المعتكف يعود المريض. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال: أخبرنا عبد السلام بن حرب قال: أنبأنا ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس، وفي طبقته ليث بن سعد إمام، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: النفيلي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو لا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى: قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف ليث ضعيف. الصحيح أنها هي كانت تمر ولا تسلم إلا وهي مارة. وبالسند المتصل حدثنا وهب بن بقية قال: أنبأنا خالد عن عبد الرحمن يعني بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد، لا اعتكاف إلا بصوم ليس بصواب، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ليس بصواب، بل في أي مسجد وإن كان مسجد غير جمعة، إلا أن الاعتكاف في مسجد الجمعة أفضل وأولى حتى لا يحتاج إلى الخروج يوم الجمعة. قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود: جعله قول عائشة، هذا هو الصحيح، أنه من قول عائشة رضي الله عنها وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن القيم: إن الراجح الذي أو قال فيه دليل على أنه لا يصوم الاعتكاف إلا لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وأنه شرطه قول ابن عباس وابن عمر وابن الصحابة ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة، وقال ابن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري والشافعي وأحمد وإسحاق إنه ليس بشرط، قالوا يصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وهذا هو الحق للأدلة الصحيحة القائمة على ذلك. لا كما قال الإمام الحافظ بن القيم إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف لا ليس. قال عمر: يا رسول الله، نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، هل قال له كنت صائم أو وأنت صائم؟ لا يلزم هذا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم. قوله وصم هذه شاذة، ليست في الصحيح، الحديث في الصحيحين بدون وصم، إذن ما تركها صاحب أو صاحب الصحيح إلا لضعف فيها. وهذه بعض طرق الإعلال. قال: وقد زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف وصم، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف، وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار، ورواية من روى يوما شاذة، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند البخاري فاعتكف ليلة، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين انتهى. متفق عليه دون قوله يوما وصم، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهذا اللفظ انفرد به أبو داود وهو ضعيف كما ترى فيه عبد الله ابن بديل. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد ابن أبان بن صالح القرشي قال أخبرنا عمرو بن محمد يعني العنقري عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه، فقال: فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلك الجارية فأرسلها معهم. وأخرجه البخاري ومسلم، أي أخرج أصله البخاري ومسلم. قال: باب المستحاضة تعتكف ولا يضرها ذلك، لأن المستحاضة في حكم الطاهر. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضعنا الطسطة تحتها وهي تصلي. أخرجه البخاري وهو عند ابن ماجه وأحمد والدارمي. قال الشوكاني: في النيل، والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلوث، ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل انتهى. بهذا نكون قد انتهينا في هذا اليوم الموافق للرابع من جمادى الأولى لعام 42 و400 من كتاب الصوم من سنن أبي داود في مسجد الصحابة بالغيظة، والحمد لله على ما يسر وأعان، ونسأله التوفيق للإكمال والتمام، والحمد لله رب العالمين.